قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث
قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون مأخوذ من الغبن وهو الخسارة، فأكثر الناس يخسر رأس ماله الحقيقي، أغلى سلعة في الدنيا العمر، أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر. هذا العمر اللي هو أجل المرء من ساعة أن يولد إلى أن يموت، هو ده أجله. يقطع هذا الأجل على مراحل، هي عبارة عن ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات، هو ده رأس المال. يقطع المرء كل يوم وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى، كل يوم يمر عليه تطوى فيه صفحة عظيمة من كتاب الموت. انت امبارح امس كنت اطول عمرا من اليوم، والانسان يتقلب في ثلاثة ايام. يوم مضى فلا سبيل الى تداركه، راح اللي فات مات، عرفش يرجعه أبدا. ويوم يأتي لعله لا يكون يومك، لعله لا يكون يومك، ممكن ما تعيش، فلا تجهد نفسك بحثا عنه، إنما يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال. عشان في ناس عايشين في الماضي، عايشين في الأحلام، وناس عايشين في الأوهام اللي لسه جاية وقد لا يدركه. إن الرجل لا يأكل ويشرب وينكح وهو في عداد الموتى، خلاص نزل بقى الأجل في السماء الدنيا، حينزل بقى على الأرض حتى يعني ينفذ قضاء الله تبارك وتعالى عليه، وهو بيأكل ويشرب ويقول إن شاء الله بكرة هنعمل كذا، وبعد بكرة هنعمل كذا، وبعد 10 سنين المال ده هيبقى كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ميت وخلاص لم يبق على عمره أكثر من 10 دقائق أو 5 دقائق، وهو يتكلم فيما يأتي من الزمان، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. وساعات الواحد كده زي ما الإمام البخاري لما يتكلم عن الأجل والأمل في الأحاديث القديمة إن شاء الله حنبين المسألة دي. فإذن يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال، اللي عدى انتهى، والقادم لا تبحث عنه لأنه قد لا يكون من أيامك، ما بقي إلا هذا اليوم. طيب، آخر أجلك من الذي يعرفه؟ لا يعرفه إلا رب العالمين.
وقال المحدث:
ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة، يأكل ويشرب بس كل حياته، أكل وشرب ومتع على اختلاف أنواعها، كأنه لن يموت. ده بيموت زي أي دابة بتموت. أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال ألا وهو العمر، فهؤلاء يتركون بصمة قبل أن يموتوا. وأفضل من استثمر العمر هم أهل العلم الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم. وطبعا على رأس هذه العلوم العلوم الشرعية، القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به الخلق، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. العلماء صانوا الكتاب والسنة، قعدوا القواعد وأصلوا الأصول حتى لا يخطئ أحد في الفهم عن الله ورسوله. هؤلاء العلماء نذروا أعمارهم لصيانة الكتاب والسنة، له نية صالحة في الموضوع وتحقق الإخلاص فيها، ده هذا هو الذي يعيش في الدنيا وينظر إلى الآخرة. أفضل من استثمر العمر أهل العلم الذين ينظرون إلى الآخرة. عشان كده شوف الإمام البخاري بقول باب ما جاء في الصحة والفراغ، وألا عيش إلا عيش الآخرة. فمن كان في الدنيا ينظر إلى عيش الآخرة لن يضيع رأس المال. رأس المال هذا المفترض أي تاجر ناجح لما بيكون عنده رأس مال بيكثر رأس المال، بيجيب الأرباح ويسيب الأرباح تتراكم على رأس المال، ويحاول يخلي النفقات بتاعته مضغوطة علشان كل ما يكبر رأس المال يجيب ربح أكتر. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس خير، قال من طال عمره وحسن عمله. إذا طال عمره بعد رأس ماله يبقى صار رأس المال كبيرا، وهو رجل ينظر بعينه إلى الآخرة ولا ينظر تحت قدميه، هذا هو المفلح حقا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فدل على أن أقل الناس هو الرابح في هذه التجارة، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. طيب ناخد برضو نماذج من الذين استثمروا أعمارهم. عندنا إمام من الأئمة اسمه حماد بن سلمة. قبل ما أدخل على حماد ناخد البخاري، الإمام البخاري صاحب الكتاب الذي نشرحه. يذكر محمد بن أبي حاتم الوراق أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة أكثر من 15 مرة، قال وربما قام 20 مرة يوقد السراج ويكتب شيئا ثم يطفئ السراج وينام، وبعدين بعد شوية يستيقظ يوقد السراج ويكتب شيئا ثم ينام. تحصل له المسألة دي في الليلة من 15 ل20 مرة. بيعمل ايه الإمام البخاري بقى؟ ينام وهو مشغول بمعنى من المعاني، فقد يرى فتحا قد يفتح عليه في معنى مغلق، فلو نام وواصل نومه لأصبح ناسيا هذا المعنى الذي خطر على باله. يعني كتير من الناس حتى الذين يروا رؤى يبقى فاكر الرؤية كويس جدا، وساعات يفتح عينيه وهو نايم ومستحضر تماما للرؤية، ويقول لك خلاص أنا حفظتها، أول ما يستيقظ ينسى الرؤية كاملا. لا يذكر شيئا منها. العلم ده يحتاج إلى صياد، لأن العلم مواهب، العلم مواهب، والفهم منحة من رب العالمين.
وقال المحدث:
فالإمام البخاري كان في الذروة فهما وجلالة وسيلان ذهن، فكان إذا خطر له ترجمة مثلا لحديث من الأحاديث ولا بتاع فهم لحديث من الأحاديث، كان يقوم على طول يكتبه. استثمر الإمام اللحظات، وكانت إغفاءته كإغفاءة الطائر، لا يكاد ينام حتى يخطر له ما يسطره، فيوقد السراج وقوم برضو علشان إيه؟ علشان يكتب هذه الفوائد. رجل استثمر عمره. أن إحنا النهاردة بنقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، إحنا بيننا وبينه نسب؟ إحنا بيننا وبينه شراكة؟ بيننا وبينه تجارة؟ أبدا، فيش بيننا وبينه أي حاجة. نحن الآن نذكر البخاري رحمه الله أكثر من آبائنا وأمهاتنا، ونترضى ونترحم عليه وعلى الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا. قبل أن يغادروا الحياة تركوا بصمة إن هم كانوا عايشين في هذه الحياة. هذا يبقى الرجل ده بعدما مات العمر الثاني بقى، العمر الثاني وهو أن يذكر المرء بعدما يموت. ليه؟ استثمر رأس ماله استثمارا صحيحا، فاستفاد بكثرة ترحم الناس عليه. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما يقول أحد أصحابه واسمه إبراهيم: ذهبت إليه أعوده فرأيته مغمى عليه، فلما أفاق ورآني قال: يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقلت له: يا أبا يوسف وأنت في هذه الحال؟ يعني رجل يعني في النزع في آخر حياته، مرض الموت يعني، يعني أنت فايق يعني أنك أنت تجيب مسألة من مسائل العلم وتقعد تناقشني فيها؟ شوف بقى الرجل اللي طول عمره مشغول بالعلم ومشغول بخدمة المسلمين في تنقيح العلوم وإظهار الخفي من معانيها. فقال إبراهيم: لعله ينجو بها ناج. ممكن المسألة اللي أنا بتناقش معاك فيها دي تحل إشكال بلد بأكملها، أو تحل إشكال فرد، مش لازم يكون في هذا العصر، ممكن يجي بعد 20 سنة 50 سنة 100 سنة. ما احنا النهاردة الأئمة الذين حلوا لنا إشكالات في النصوص من 300 400 500 600 سنة وأكثر من ذلك، احنا الآن بنستفيده، نستفيد من استنباطاتهم الإمام البخاري، نستفيد من فهمه الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني، إسحاق بن راهويه، الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، داود الظاهري، أي واحد من هؤلاء الأئمة اللي هي كانت لهم مذاهب زي مذاهب الأئمة الأربعة لكن اندثرت وصارت يعني حبيسة الكتب. هؤلاء العلماء كانت لهم فهوم حلت لنا الآن مشاكل. فبقول له يا إبراهيم، لما إبراهيم بيقول له، بقول له يعني أفي هذه الحال؟ قال: لعله ينجو بها ناج. ثم قال: يا إبراهيم أيهما أفضل، أن ترمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ فقال له: راكبا. قال: أخطأت. قال: ماشيا. قال: أخطأت. قال: فما تقول يا أبا يوسف؟ ده يوسف ده بيموت يعني في النزع يعني، ما تقول يا أبا يوسف؟ قال: إن كان سيدعو، زي مثلا لما يروح يرمي الجمرات يمر على الجمرة الصغرى يرميها ويدعو، يمر على الجمرة الوسطى يرميها ويدعو، يوصل الجمرة العقبة يرميها وينصرف. بيقول بقى: إذا كانت الجمرة مما يدعى بعد الرمي يعني، فالأفضل أن يكون ماشيا، وإن كان لا يدعو ولا يقف عندها فالأفضل أن يكون راكبا. ده رأي الإمام أبي يوسف. ربما يعني أخذ هذا الكلام من مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة يعني أغلب فتراته كان واقفا يدعو، يعني الوقوف إذا وقف المرء وهو يدعو يكون أكثر تبذلا وأكثر خشوعا. ربما يكون هذا هو المنحة بتاع الإمام، مش القصد أن احنا يعني إيه نناقش القضية راكب ولا ماشي، مش القصد، لكن هذا هو كلام أبي يوسف رحمه الله. قال إبراهيم: فخرجت من عنده فما وصلت إلى باب داره حتى سمعت الصرخة عليه مات. يعني قبل أن يموت بدقائق الإمام يستثمر الأنفاس ويحرر مسألة يقول لعله أن ينجو بها ناجٍ. عندنا مثلا إمام آخر، ما أنا بذكر لك بقى أفضل من استثمر عمره، عشان الجماعة اللي بيضيعوا أعمارهم فيما لا يفيد بل فيما يضر. يعني أنا بستغرب والله، مثلا واحد يقعد قدام فيلم ولا قدام مسرحية بالساعة والساعتين والثلاثة يرى المناظر المناكير، أو يقعد قدام ماتش كورة مثلا بالذات لما يكون في كأس العالم ولا بتاع، مضيعين أعمارهم ويروحوا الاستاد يضيعون الصلاة. يعني في يوم الجمعة اللي مصر كسبت فيه أظن كأس إفريقيا ولا الكلام ده، من الصباح العالم الاستاد كده إطلاقا، يعني ما فيش مكان لبني آدم من الصباح الباكر. دول ضيعوا الجمعة إزاي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع تهاونا اسود قلبه. إزاي يضيع صلاة العصر مثلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني وتر يعني صار وترا. واحد راجع للبيت لقى البيت محترق، أهله كلهم موتى وماله كله فقده. ده لمن يترك مرة صلاة العصر، مرة واحدة واتر أهله وماله. فلما يجي إنسان يضيع عمره، تطلع على الأهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام ده، شباب قاعدين ما لهمش شغلانة إلا أن يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام، تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين يضيعون أعمارهم. أنا ما بقولش إن لا ما يتفسحش ما يطلعش، لا، لكن كل شيء بقدر. أنا أتكلم عن أناس هذا غالب حياتهم، غالب حياته زهقان يقول لك نطلع نشم هوا، نطلع نشم هوا، يطلع بالأربع خمس ساعات، أنفق رأس ماله وبدده ولم يستفد. لا، احنا بنقول افضل من استثمر رأس المال اهل العلم. ليه؟ لانهم كانوا يعيشون في الدنيا واعينهم تطل على الاخرة. الامام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ابو جعفر صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب كتاب تهذيب الاثار الذي لم ينسج على منواله، مرة قال لاصحابه: تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا له: في كم ورقة يكون؟ قال: في 30,000. 30,000 ورقة، وده هيمليها من حفظه، ها؟ هيمليها من حفظه. فالجماعة تلمزيته قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار، 30,000 ورقة. فقال ابن جرير: إن لله ماتت الهمم فأملاه في 3,000 ورق. ثم قال لهم يوما: تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا؟ فقالوا له: في كم ورقة يكون؟ فقال: في 30,000. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. قال: إنا لله ماتت الهمم. أنا إزاي تفنى الأعمار؟ طب ما هو الرجل اللي بيقول لك أنا همليك في 30,000 ما فنى عمره. وبعدين ده هو الذي جمع وهو الذي رتب والذي تعب، انت يدوب حيملك وانت بتكتب. ومع ذلك قالوا تفنى دونه الأعمار. قال إنا لله ماتت الهمم فأملاه في مثل حجم التفسير في 3000 ورقة. أما كتاب تهذيب الأثار فكتاب بديع المثال. يعني مش عايز أطلع برضو اللي أنا بشرد أطلع وارجع وأطلع وارجع كله برضو للإفادة في الموضوع، لكن لعل إن شاء الله إذا جت مناسبة وإحنا نتكلم عن بعض تراجم البخاري ويكون ابن جرير أخرج هذا الحديث في تهذيب الأثار حنبين برضو فقه الإمام ابن جرير، لأن كان له مذهب برضو زي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كان اسمه المذهب الجريري، والإمام ابن جرير الطبري إمام مجتهد مطلق. وأخيرا برضو اللي إحنا عندنا نماذج برضو للذين استثمروا أعمارهم وكيف استثمروها، حنقف برضو معهم وقفة حتى يعني نعينك على استثمار رأس مالك، استثمار رأس مالك. الإمام حماد ابن سلمة اللي كنت هقول خبره قبل خبر الإمام البخاري رحمه الله، حماد ابن سلمة هذا أحد الأئمة الكبار، ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا.
وقال المحدث
من الأئمة الذين استثمروا أعمارهم عالم اللي هو ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحقيقة كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. خلي بالك بقى من الكلام ابن عقيل ده، لأنه الحقيقة يعني كلام مهم ويبعث على النشاط عند أصحاب الهمم. إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت. حياته بقى إما يناظر غيره عشان ينقح العلوم وإما يقرأ، فإذا تعب له بناظر قادر على المناظرة وله قادر على المطالعة. يقول استطرحت يعني إيه؟ يعني مدد رجليه، مدد نفسه جسمه كده على السرير، يعني استطرحت فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يبقى إيه؟ حتى هو مريح شغل دماغه برضو فيما يفيد. يقول حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. شوف تحدي بالنظام ده، يعني هو عايز يأكل يجيب الكعك يفركه كده يرجعه دقيق زي ما كان فيسف ويشرب مي، يقول لك أنا أعمل كده بس ما كلش خبز. ليه؟ قال لك الخبز عايز مضغ، والمضغ ده عايز وقت وأنا مش فاضي. إذن المسألة عنده هي إسكات كلب الجوع، أدي المسألة عندهم، مش مسألة استطعام ولا الكلام ده، لا. حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ابن الجوزي برضو كان تكلم في أكثر حي من موضع من كتاب له اسمه صيد الخاطر. صيد الخاطر ما هو ده إيه؟ أعمل فكري حال استطراحتي، يصطاد كل ما يعن له خاطرة معينة فيها إفادة فيها تجربة كان يكتبها، فكتب أكثر من خاطرة في هذا المعنى. يقول لك الناس كتير منهم يجي يقول لك أنا مشتاق لك ووحشتني وعايز أزورك فيضيعوا لي وقتي، فلو أنا قلت لهم لا وقفلت الباب الناس بتغضب، ولو أنا فتحت لهم الباب ضيعت عمري. طب أعمل إيه في الورطة دي؟ قال لك خلاص جهزت بقى أعمال لا تحتاج إلى فكر، أول ما الناس دلوا ييجوا أبتدي أشتغل في الأعمال دي. قال لك زي قطع الكاغد الورق، هو عايز مثلا ورقة كده هو عايز بقى ايه يقسمها نصين، يقول لك خلاص اما الجماعه دول ييجوا اشتغل بقى في قطع الورق او بري الاقلام مثلا او تحزيم الدفاتر، احزم الكتب واحطها هنا ولا انقل ارفف المكتبه ولا اعمل اي حاجه. دي حاجات انا لازم اعملها بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت لا تحتاج الى فكر. فكان مجهز الايه، مجهز الكلام ده لهؤلاء الذين ياتونه ويعني يشتكون من لواعج الشوق. كل ده برضو حفاظا على وقته، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فهؤلاء يعني استثمروا أعمارهم. يبقى إذا نظر إلى رأس المال علم أن سعادته وشقاوته في الدنيا مبنية على استثمار حياته، وإن الفاجر لا يقف على شفير النار يوم القيامة فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويعير بطول العمر الذي أنفقه وضيعه ولم يستفد منه. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني ما عذرك؟ أولم نعمرك وطال عمرك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. أعذر يعني قطع عذره. أنت وصلت 60 سنة ثم أتيت مفلسا، ليه؟ كنت بتعمل إيه؟ قال العلماء، بعض العلماء في تفسير قوله تعالى أولم نعمركم، النذير بقى في الآية دي وجاءكم النذير، قالوا هو الشيب، رجل دب الشيب إلى لحيته وإلى مفرقه ولا يتنبه، وعمال يصبغ لي كل ما تطلع شعر بيضة يصبغها لي، ما هو ده نوع من الغفلة. الشيب نور المؤمن، وبعدين الشيب بيذكر الإنسان إنه خلاص يعني ما هي إلا خطوات. والناس بتكره الشيب، ما تحبش الشيب، ليه؟ نوع من الغفلة.
وقال المحدث
كلنا يكره الموت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، فقال لا، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نظر إلى ما أعده الله له فكره لقاء الله فكره الله لقاءه.
وقال المحدث
نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.